الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. يعني في البداية أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ألا يحرمنا أبدا شرف الدعوة إليه، وأسأل الله سبحانه وتعالى يعني ألا نحرم بذنوبنا من شرف التبليغ عنه. الدعوة إلى الله عز وجل شرف، والحرمان منها شيء صعب، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا دائما دعاء إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم هداة مهديين، اللهم آمين. تكلمت معكم في الدرس الماضي عن اليقين وعن أهمية هذا اليقين، وقد إيه هذه المنزلة وهذا العمل القلبي اللي ممكن البعض بيظن أنه يسير هو بالفعل السلم الذي به يرتقي العبد إلى أعلى درجات الجنة. قلت لكم إن هذه الحياة بما فيها من مصائب أو آلام أو مشكلات أو أزمات لا تهون أبداً إلا بوجود اليقين في القلب. لذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول وأسألك من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. فمصائب الدنيا وأزمات الدنيا ومحن الدنيا لا تهون أبداً إلا باليقين. الإنسان لما يكون واقع في مشكلة أو واقع في أزمة لو لم يكن عنده يقين والله لتخبط هذا الإنسان في هذه المشكلة وما مرت عليه هذه المشكلة أبداً، ما تمرش. وتلاقي سبحان الله الإنسان اللي عنده يقين إذا مرت به المحنة وإذا مر به البلاء والله لا يزداد إلا ثقة في الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يوم محاصر مشركي مكة المدينة كلها، مدينة محاصرة من كل الاتجاهات، واليهود غضبوا برسول الله كعادتهم، سأل الله أن ينتقم منهم في كل زمان ومكان. واليهود غضبوا برسول الله صلى الله عليه وسلم من داخل المدينة. تخيلوا الآن بين القلب الذي ملئ باليقين والقلب اللي ما عندهوش يقين. أما القلب اللي ما عندهوش يقين فهو قلب متخبط وصاحب متخبط، وتلاقيه والعياذ بالله يخرج من دينه في طرفة عين. حتى قال هؤلاء اللي ربنا سماهم الذين في قلوبهم مرض، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ها ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. النبي هو بيحفر معنا الخندق لما اعترضت لهم صخرة عظيمة، النبي يضرب الصخرة ويقول الله أكبر أوتيت مفاتيح الشام، ضربة تانية الله أكبر أوتيت مفاتيح قصور قصرة. فيقولون يعدنا محمد بقصور الشام وقصور فارس وأحدنا لا يملك أن يذهب ليقضي حاجته وحده، زي الكلام ده أصلا. شوف التخبط، شوف التخبط، التخبط ده اللي دايما تجده دايما مع حال كل إنسان يقع في مصيبة وما عندهوش يقين. تلاقي عنده كمية تخبط غير طبيعية، تلاقي سبحان الله سبحان الله أول ما بتحصل له مصيبة أول حاجة يعملها يشكو من لا يرحم، يشكو من يرحم لمن لا يرحم، وتلاقيه والعياذ بالله يتكلم بكلام يعني نسأل الله سبحانه وتعالى منه السلامة والعافية. إنما المؤمن في وقت المحنة والله العظيم لا تجد إلا كما قال الله عز وجل في شأن المؤمنين يوم غزوة الخندق، ما وعدنا حين قالوا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وكنا تكلمنا عن بعض صور اليقين، النهاردة هنتكلم عن أنواع اليقين. النوع الأول من اليقين، احفظوا كويس لأن درس النهاردة أخوانا مهم جدا لينا، مهم جدا لينا وبخاصة في الزمان اللي احنا عايشين فيه ده اللي فيه تخبطات فكرية وتخبطات سياسية وتخبطات في كل شيء. الإنسان مننا ساعتها بيبقى تايه مش عارف يروح فين. أول نوع يا أخواننا من أنواع اليقين، وده أهم نوع عندي الآن، أول نوع عندي من أنواع اليقين هو الذي يسميه العلماء يقين الخبر. يعني إيه يقين الخبر؟ يقين الخبر معناه هو تسليم العبد منا لأمر الله ولأمر رسول الله، وإن لم يبلغ لعقله مراد الله من هذا الأمر. إن الإنسان منا يبقى على يقين طالما أن الله عز وجل أمر، فأمره كله لي خير. طالما إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالشيء ده، يبقى الشيء ده كله خير ليا، حتى ولو كان العقل بيقول لي أن الخبر ده مش داخل دماغي. يقين الخبر إن لما يجي لك في يوم من الأيام حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغه عقلك، عقلك مش قادر يستوعب هذا الحديث، أو مش قادر يستوعب هذا النص، أنت موقفك إيه؟ أما المؤمن فهو عنده يقين اسمه يقين الخبر. حديث ده يا شيخ صحيح، سمعت وأطعت وسلمت، وأنا بكل يقين إن اللي النبي بيقوله ده هو اللي فيه النفع ليا في الدنيا والآخرة. حتى يا شيخ لو أنا مش فاهمه، حتى لو مش فاهمه سلم، وسيأتي لك بعد ذلك ما يدلك على أن هذا هو الخير لك. في رحلة الإسراء والمعراج، وأنا أسألكم بالله حدثوني بربكم، أي عقل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يستوعب إن إنسان يتحرك من مكة ويتوجه إلى بيت المقدس في بلاد الشام، رفع الله كربها وحررها الله من أيدي اليهود، أسأل الله عز وجل أن يرفع الكرب عن الشام وعن أهل الشام سوريا وفلسطين، أي عقل بشري يصدق في وقت زي ده؟ كانت وسيلة المواصلات عندهم جمل أو حصان فرس؟ أي عقل يتصور إن النبي يخرج من مكة ويروح للشام شهر رايح وشهر جاي؟ هذه المسافة يقطعها النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول في ليلة، ولكن في جزء من ليلة. أي عقل بشري يتصور إن ده يحصل في هذا الزمن؟ ها؟ مين اللي يتصور هذا؟ خلونا نتكلم بالعقل، بعيد عن الإعجاز أو المعجزة أو بعيد عن قدرة الله عز وجل، بس خلونا الآن نتكلم. هل لو هذا الكلام الآن ذكر لواحد في مكة من 1441 سنة، هل حد كان ممكن يتصور إن ده صح؟ لا. يصرخ أبو جهل في أهل مكة: يا أهل مكة، هل سمعتم ما يقول محمد؟ إنه يقول إنه قد ذهب إلى الشام وعاد في ليلة أمس. وأول واحد راح له الصديق، قال له: يا أبا بكر، ألا ترى ما يقول صاحبك؟ شفت صاحبك بيقول إيه؟ ألا ترى ما يقول صاحبك؟ فقال أبو بكر: وما يقول؟ قال: يقول إنه قد ذهب إلى بيت المقدس ثم عاد في جزء من ليلة. شوفوا بقى يقين الخبر. أبو بكر قال له إيه؟ قال: إن كان قد قال فقد صدق. هو ده اليقين بتاع الخبر، رغم أن عقل الصديق لا يستوعب في هذا الوقت ولا في هذا الزمان أن ممكن إنسان يروح لبيت المقدس ويرجع في جزء من ليلة. ده كانوا بيطلعوا من مكة للشام في شهر، ما كان أحد يتخيل هذا. ولكن طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، إذن إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن هو صادق، إذن هو صادق. النبي لما يقول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم صادق، ده يقين الخبر. يقين الخبر يا أخوانا إن أنا أبقى على يقين دائما أن الحديث إذا صح ليس لي إلا أن أقول سمعت وأطعت. خزيمة بن ثابت رضي الله عنه الصحابي الكريم بيضرب لنا أنموذج تاني ليقين الخبر ده. النبي صلى الله عليه وسلم كان في السوق بيشتري فرس، فاشتراه من رجل والنبي معهوش فلوس، فقال للرجل: اتبعني اعطيك المال من بيتي. الراجل ماسك الفرس بتاعه والنبي قدامه. النبي على ما دخل البيت وخرج كان الصحابة شايفين الفرس مع الرجل: فرس ده بتاعك؟ اه. بكام؟ احنا ممكن نشتريه بخمسة مثلا، والنبي اشتراه بثلاثة. فإذا برجل ينادي يا محمد يا محمد، يعني هل ستشتري هذا الفرس؟ فالنبي قال له أنا اشتريت. قال لا ما اشتريت، وما علمتكم آل عبد المطلب إلا أنكم قوم مطل. لا أنت ما اشتريتش، هو النبي اشترى باثنين ولا بثلاثة، واحد بيقوله خمسة والصحابي ما يعرفش. فقال له النبي لقد اشتريت، أنا اشتريت. قال ومن يشهد على ذلك يا محمد؟ فقام خزيمة بن ثابت الصحابي الكريم رضي الله عنه وقال أنا أشهد بالله أن رسول الله اشتراه منك. خزيمة لا كان موجود ولا كان قاعد ساعة البيع والشراء ولا سمع ولا أي شيء، فقال أشهد بالله أن رسول الله قد اشتراه منك. تمت البيع، النبي خد الفرس، فالنبي بيسأل خزيمة بن ثابت يا خزيمة وهل رأيتني أو سمعتني وأنا أشتري من الرجل؟ قال يا رسول الله أصدقك في خبر السماء، إذا قلت فقد صدقت. ده يقين الخبر، ده اليقين، إن لما يجي لي أمر من الله هو أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلم يقينا إن الخير كل الخير هنا، حتى وإن لم يبلغه عقلي، حتى لو عقلي مش مصدق مش مستوعب إن الخير هنا، أنا هقول سمعت وأطعت. علشان كده أم سلمة رضي الله عنها لما مات زوجها أبو سلمة رضي الله عنه بتقول إيه؟ لما مات أبو سلمة تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم تصيبه مصيبة فيقول اللهم أجرني في مصيبتي وإيه؟ وأخلف لي خيرا منها إلا أخلفه الله خيرا منها. فقلت في نفسي ومن خير من أبي سلمة؟ ما هو الحديث بيقول إن أنا لو قلت كده ربنا يديني إيه؟ الأفضل. فهي بتقول في نفسها ومن أفضل من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر في سبيل الله وأول الناس إسلاما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس شوفوا بقى يقين الخبر، إن أنا بقى عندي يقين إن طالما النبي أمر يبقى الخير كله في كلامه. قالت فما وجدت بد إلا أنني أقول اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها يقينا في الخبر. قالت فأخلفني الله عز وجل خيرا من أبي سلمة، بل خيرا من أهل الأرض جميعا، أخلفني الله برسوله. ربنا سبحانه وتعالى أخلفني بمين؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. ده اليقين، اليقين اللي لازم يتغرس جوانا كلنا، إن مشكلات العالم اللي بتحدث الآن منشأها الأساسي إن إحنا ما عندناش يقين في الخبر، وإن كل الأزمات اللي بيمر بها العالم أجمع حلها إن يبقى عندك يقين في الخبر. أوروبا النهاردة جاءها الخبر حرمة الزنا، حرمة العلاقات والعياذ بالله بين الرجال والنساء، وحرمة الاختلاط. هم ما عندهمش أصلا يقين الخبر، يقول لك لا دي حرية والمفترض إحنا نعمل اللي إحنا عايزينه. يا جماعة ده غلط. المؤمن، المؤمن لا يزداد في أوروبا إلا إن الناس دي عايشة حياة بهيمية ويعلم يقينا إن اللي بيعملوه ده لأن فيه مخالفة للخبر هيبقى فيه خراب ودمار. كانت النتيجة الإيدز ينتشر ويحصد أرواح الملايين، سيلان، الزهري وغيرها من الأمراض اللي جاية من هنا. المؤمن لا يقترب أبدا من الجزئية دي لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخبر صلى الله عليه وسلم وما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالإيه؟ بالطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين قد مضوا. ظهر ظهر حلول المشاكل اللي موجودة في العالم دي منشأها الأساسي إن إحنا يبقى عندنا يقين في الخبر. ان انت تقول للناس الربا والتعاملات البنكيه ربويه وانت من جواك يقين ان ده غلط، ان ده حرام. والنبي لما قال الربا حرام وربنا قال لنا فاذنوا بحرب، انا من جوايا ببقى على يقين ان ده غلط وما تكسفش. واصل هم يقولوا عليا متشدد، يقولوا ما يقولوا بس انا من جوايا عندي يقين في الخبر. يكلمني دكتور ويقول لي انا الشباب قالوا لي ان القرض وانت بتعمل المستشفى بتاعتك القرض ده ربوي حرام، مش هتجد الا الخراب والخراب المستعجل. وانا من جوايا لا، ونحسبها بالورقه والقلم. عملت المستشفى ورقه وقلم، انا بكسب كل شهر لا يقل عن ربع مليون جنيه. ماشي كده؟ من جوايا بقول هو فين بقى الحرب؟ فين يقين الخبر؟ فين يقين الخبر؟ مفيش يقين خبر. يقول لي المواسير بتاعت الغاز، غرفة الغاز اللي تحت اللي بتطلع الاكسجين ومش عارف ايه والكلام ده، مش عارف عربية نازلة الجراج تخبط مش عارف ايه، تخليني اغير الخط كله بنص مليون جنيه. فانا كسبان ربع، خسرت نص. تاني شهر انا كسبان 300-400 ألف جنيه. مريض مش عارف يحصل له حالة من ايه، يشد ايده ينزل الجهاز اللي هو بمليون ونص يجيبه حتت. قال لي انا بقالي سنة كده لحد ما اصبح عندي يقين فاذنوا بحرب من الله. المؤمن بقى من البداية ما بيقربش. المؤمن من البداية يقول لا انا عندي يقين ان اللي هيقرب انا مش هستنى لحد تبدأ الحرب وتكون الحرب متعددة الجبهات عليا واقول خلاص انا بقى عندي يقين. لا، المؤمن بداية يقول انا مش هعمل ده، انا مش هعمل ده. يتقدم له شاب اول دفعته ومتدين ومكافح، والولد ما شاء الله كويس جدا وعلى خلق ودين ما شاء الله لا قوة الا بالله. لا، انا عايز اللي يعيش بنتي حياة كويسة. تعال يا ابني انت عندك شقة تمليك؟ والله يا ولدنا يعني انا بس ان شاء الله انا عندي هجيب، بس دلوقتي امكانياتي على القد. تعال يا ابني انت هتوديها مش عارف فين وتجيب لها ايه، هتحط لها ذهب قد ايه، هتحط لها مش عارف قد ايه. فضل يعجز فيه. طب ولدنا الكريم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان ابرك النكاح ايسره، مش اللي طلباته كتير، النكاح اللي ربنا هيبارك فيه اللي تخفف فيه على الولاد دي. لا، يعجزه ويحمله ما لا يطيق لحد ما يجيله الغني اللي معاه فلوس ومعاه عربية ومعاه مش عارف ايه ومعاه 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 ومعاه، وفي النهاية يقول للناس ايه، شفتم شو قلت لكم، نصبر لحد ما يجي اللي يستاهلها. طب هو عنده دين؟ لا. مؤدب وعلى خلق؟ لا. طب سألت عليه؟ زمايله بيقولوا ان هو بيشرب مخدرات، بس انتوا عارفين بقى الشباب ومرحلة الشباب، انما ان شاء الله هيبقى كويس. طب اتأكدت من السؤال؟ ما انا عرفت ان هو له علاقات مع بنات، بس انتوا عارفين بقى الشباب وطش شباب، بكرة لما يتجوز يبقى كويس. انت عندك يقين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا تفعلوا تكون فتنة في الارض وفساد كبير؟ بنته بتكلمني بتقول لي اقسم بالله العظيم انا بقالي 18 شهر عند ابويا خرجني بجلبية البيت، ولا املك ان انا اخد منه ابرة من جوه العفش بتاعي او من جوه القايمة بتاعتي. ساعتها يقول يا ريتني كنت خدت صاحب الدين. طب ما هو من البداية خلوا عندنا يقين خبر. يا اخوانا ممكن في بعض الاوقات الاوامر تكون فيها مشقة علينا او صعبة علينا، بس صدقني ما يلي هذه الأوامر من فتوحات الله عليك فوق ما يتخيل عقل بشري. سيدة زينب بنت جحش، سيدة عبد شمس، سيدة زينب بنت جحش اللي كانوا بيقولوا عليها أيم قريش، فتاة قريش الأولى نسبا ومكانة وجمالا ودينا كل حاجة، فيها كل المواصفات اللي الإنسان يتخيلها. وتفاجأ إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها يا زينب انكحي أسامة. احنا هنجوزك مين؟ أسامة مين بقى؟ مين أسامة بن زيد؟ العبد. أسامة بن زيد مين؟ العبد، مولى رسول الله. العبد الأسود الحبشي ده لصاحب لمال زيد بن حارثة، عفوا زيد بن حارثة لمال زيد بن
زيد المذكور،
زيد رضي الله عنه. فلا مال ولا شكل ولا 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 اي شيء. قالت فما وجدت بدا من قولي سمعت وأطعت. لأن هي لما قالت له يا رسول الله أنكح زيد وأنا أيم عبد شمس، قال النبي صلى الله عليه وسلم فنزل قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قالت فما وجدت بد إلا أن قلت يا رسول الله سمعت وأطعت، فتزوجها. ثم بعد فترة حصل طلاق. وده دايما أنا بقول عليه الاختبار المتعلق بيقين الخبر، إنك ممكن تطبق في بعض الأوقات الأوامر ولا يتم لك نجاح. اتطلقت، ولكن طلقت ليتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت بتفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فتقول زوجكن أهاليكن وزوجني ربي من فوق سبع سماوات. ميزة كانت لها بس، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فكانت دايما بتقول المعنى ده، إن أنا سمعت وأطعت لقولي كان بعيد عن هوايا، ولكن في النهاية ربنا سبحانه وتعالى أبدلني وأخلفني خير من زيد، خير من أهل الأرض كلهم، من أهل الأرض كلهم. مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن في البداية تنفيذ الأمر يبقى بالنسبة لك في مشقة، في تعب. بكرة يا أولاد، كعادة الأجيال اللي كانت قبلكم، بكرة يا أولاد هتخلصوا جامعة وهتمشوا في الحياة. خلي عندكم لما تبدأوا شغل وتبدأوا عمل وتبدأوا اجتهاد، خلي عندكم يقين إن المال الحلال هو ده اللي ربنا بيبارك فيه وبيبارك في أهله، وإن المال الحرام لا يبارك الله سبحانه وتعالى فيه ولا في أهله. خلي عندكم يقين خبر، بكرة لما تطلعوا للحياة هتتفتح عليكم الحياة بأبوابها بكل مصارعها، وهتلاقوا أبواب المال الحرام جاية عليكم من كل اتجاه. خلي عندك يقين في الخبر إن ده ما بينفعش، خلي عندك يقين في الخبر إن ده ما بيقربش ولا بيسعد، والله العظيم بيفسد. بكرة يا شباب هتخشوا الحياة وهتلاقوا قدامكم اختيارات ما بين الحلال والحرام، خلي عندك يقين خبر إن كل أمر ربنا سبحانه وتعالى أمر بيه هو في الخير لك، وكل نهي ربنا سبحانه وتعالى نهى عنه والنبي نهى عنه صلى الله عليه وسلم في شر لك. لو عشت من المنطلق ده هترتاح كتير، وهتلاقي فتح ربنا سبحانه وتعالى عليك كبير. ليه؟ لأن أنا عندي بفضل الله يقين في الخبر. يقين الخبر ده اللي يخليك في وقت الأزمة أنت بفضل الله ما عندكش أي مشكلة. في صلح الحديبية اللي كادت عقول كثير من الصحابة تطيش، النبي بيكتب صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية، وهو بيكتب صلح الحديبية كتب كده ان النبي هيرجع مش هيعمل عمرة. ادي واحدة. اتنين، هيعود النبي من العام القادم يعمل عمرة. تلاتة، ما يأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلمين يرد، وما يأتي لأهل مكة من المسلمين كافرا لا يرد. وهنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول له لا بقى يا رسول الله، يا رسول الله يعني ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. قال إذن لما نعطي الدنية من ديننا؟ لنعطي الدنية من ديننا. وعمر يخرج يقابل مين؟ يقابل الصديق. عمر وهو بيتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله انت مش قلت لنا هنروح نعمل عمرة؟ قال أقلت لك أننا سندخلها هذا العام؟ قال لا. قال فإنا سندخلها بإذن الله. طب إزاي يعني؟ إحنا راجعين ما عملناش العمرة. ويشاء الله سبحانه وتعالى أن عمر يخرج من عند النبي يقابل مين؟ يقابل الصديق. وتلاقي سبحان الله في عز الأزمة الصديق عنده إيه؟ ها؟ يقين الخبر، هدوء. قال له إحنا ما عملناش عمرة. قال وأخبرنا رسول الله أننا سنفعل هذا العام؟ والله يا عمر لا تدخلن المسجد الحرام، وهتخش وهتعمل العمرة وهتطوف ببيت الله، فهذا رسول الله والله لن يخذله. اوعى تظن كده. نفسي اتفكر كده في حال عمر وهو بيسمع الكلمات دي اللي نزلت على قلبه كده، ايه برضه والسلام، وعايز اتخيل مشهد عمر وهو ماشي مع الصديق في السنة اللي بعدها وهم داخلين مكة يلبون، ومكة في هذا اليوم لا تسمع الا تلبية التوحيد، تلبية الشرك مش مسموعة، ويطوف الصحابة حوالين بيت الله الحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم لما اتى وقت الصلاة يقول لبلال تعالى يا بلال اطلع على الكعبة وارفع الاذان، يقول اشهد ان لا اله الا الله الهتكم كلها بطلة، واشهد ان محمد رسول الله، وقريش تسمع هذا ولا تملك من امرها شيئا. يقين كان موجود جوه قلب الصديق. هذا اليقين يا اخوانا لازم تجدوه في كثير من الاحاديث اللي ممكن عقولنا لا تبلغها او افهمنا لا تبلغها. يعني اعجب جدا والله يا اخوانا مما ننساق وراء الحضارة الغربية لما يقول مثلا على سبيل المثال، مش على التعيين ده مثل، لما يقولوا مثلا ان التعدد ده حرام ونشرع قانون بمنع التعدد، فواحد تقول له عايز تشرع قانون بمنع التعدد ده انت كده بتقول شرع ربنا، لا يقول لك اه ما هو اوروبا هي الصح. طب عفوا سامحوني، لو رحنا اوروبا الان وسالناهم هذا السؤال، هل تسمح بزواج الرجل بالرجل؟ هيقولوا طب اعزكم الله وانا اسف، هل تسمحون بزواج الرجل من الكلب؟ توافق؟ هل تسمحون بزواج المرأة من الكلب؟ يقول لك حرية شخصية تفعل ما تشاء. طيب امرأة مطلقة او امرأة أرملة ولا معين لها ولا مساعد لها، هل تسمحون ان رجل يأوي هذه المرأة ويتزوجها ويكون يعني ظهر لهذه المرأة في هذه الحياة؟ يقول لك لا. وبعد كده تلاقي واحد يقول لك ايه اصل اوروبا صح احنا اللي غلط. طب دول سمحوا بزواج الانسان من الكلب وسمحوا بزواج الرجل من الرجل والمرأة من المرأة، مفيش عقل تفكر بيه؟ يعني مفيش عقل تفكر بيه؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ما لكم كيف تحكمون؟ فاليقين الأول يا أخوانا، اليقين الأول هو يقين الخبر، إن أنا أبقى عالم كده علم يقين إن الشريعة الأمر من الله أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو النهي من الله أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الخير لنا ونحن لا ندري، وما علينا إلا أن نطبق. وزي ما قلت لكم قبل كده لما قلنا للناس الربا حرام، جالي واحد يقول لي لا مش حرام وحلال والبلاد كلها شغالة، ده ما عندهوش يقين الخبر. أنا بقى عندي اليقين ده، ويزداد يقيني ده، يزداد يقيني ده لما بشوف دول في أوروبا كاملة بتنهار بسبب إن هي ما طبقتش الكلام ده. قبرص أعلنت إفلاسها، اليونان أعلنت إفلاسها، إسبانيا أعلنت إفلاسها، البرتغال كانت على وشك اعلان الافلاس بسبب الربا. كاتب فرنسي سنة 1999 من 20 سنة كتب في مجلة فرنسية كبيرة جدا اقتصادية، هي بيقول انا اتنبأ ان العشر سنين الجايين ستنهار دول وستنهار انظمة، دول كاملة وانظمة هتنهار. قالوا له ليه؟ قال بسبب التعاملات المصرفية. التعاملات المصرفية بتتعمل دلوقتي الدول دي كلها هتنهار. وفي آخر المقال قال وأنا زي ما تنبأت بانهيار دول وأنظمة أنا بحط لكم أهو دليل أهو هتمشوا عليه، لو مشيتوا عليه هذه الدول إن شاء الله لن تنهار. إيه بقى الحاجة؟ قال حاجتين. الحاجة الأولانية إن سعر الفائدة على القروض تصل لصفر في المية. طب والثانية؟ قال فرض ضريبة على الأغنياء من 2-3% لسد حاجة الفقير. الاثنين دول اللي هو تنبأ ان ده نجاة أوروبا كلها فيه، الاثنين دول اسمهم ايه؟ الأولانية ان التعاملات تكون بلا ربا، دينك شرعك. الثانية الزكاة. أول بقى ما تلاقي المعجبين أو المفتونين بالحضارة الغربية يقول لك بص الله أكبر الإسلام أهو هو لازم يجي لك الخبر من واحد أجنبي علشان تقول الله أكبر. إحنا الدين هو إحنا صوتنا اتنبح، صوتنا راح، وإحنا بنقول إن الاختلاط جوه المجتمع مدمر للمجتمع. دلوقتي أوروبا كلها، دلوقتي بدأت تتجه للفصل في الجامعات وفصائل المواصلات مش عارف في إيه وفي إيه وفي إيه. ده كله ليه؟ قالك إن الاختلاط ده هو اللي عامل لنا المصايب السوداء اللي عندنا كلها. اصبروا يا إخواننا، وأنا بقولها لكم هم اصبروا بس 5 سنين لما الأمر ده ينتشر في أوروبا، وهتلاقوا اللي بيحاربونا الآن وإحنا بنقول الاختلاط ده غلط، هتلاقوا دول أول من يسبح بحمد أوروبا ويقولوا فعلا الاختلاط غلط، لابد إن إحنا نفصل بين الاثنين. احنا من البداية عندنا شريعة والله العظيم فعلا قال الله عز وجل في شأنها: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. خلي عندك بقى يقين في الخبر. كلمتني امرأة وتقول لي: ليه ربنا فرض العدة؟ ليه ربنا فرض العدة؟ وليه أفضل قاعدة 4 شهور من غير زوج؟ ليه ما يموت من هنا وبعد شهر كده أتزوج؟ ايه المشكلة يعني؟ تعالى اتكلمها بقى يعني بغض النظر ان انت واحدة بلا وفاء اصلا، زوجك ميت من هنا وعايزة روح تتجوزي من هنا. فاولا هي العدة دي اصلا ربنا شرعها ليه؟ شرع الله عز وجل عدة لامور كثيرة جدا، منها واحد لمعرفة براءة الرحم من الحمل، 2 للتفجع على الزوج. يعني علل كتير جدا من اجلها شرعت العدة زي ايه. أول بقى ما يجي بقى إيه حتة علمية كده، أن ماء الرجل لما بينزل إلى رحم المرأة بيضع بصمة معينة على الرحم، تعدد البصمات، وده والعياذ بالله تلاقيه دايما عنده والعياذ بالله العاهرات فاجرات، تعدد البصمات نظرا لأن في أكتر من واحد بيعمل أكتر من علاقة، تعدد البصمات ده بيوصل في النهاية لحاجة اسمها سرطان الرحم. والعلم يثبت ان علشان البصمة بتاعت رجل تزول من على رحم المرأة ويكون رحم المرأة مهيئ لاستقبال بصمة جديدة لابد من مرور 120 يوم 4 أشهر و10 أيام زي ما ربنا قاله زي ما النبي قال. انا من البداية اسمع ربنا بيقول 4 أشهر و10 أيام انا سمعت وقطعت ليه؟ اقنعني مش لا لا، ليس هذا أبدا من سمات المؤمن. المؤمن يقول خلاص ربنا قال كده أنا سمعت وأطعت، اللي ربنا يأمر به هو الصح أنا مش واخد بالي. يبقى النوع الأول من أنواع اليقين هو يقين الخبر. طب والنوع الثاني؟ وهذا أيضا من أهم أنواع اليقين أخواننا، وده أول نوع من اليقين ذكره الله عز وجل في كتابه، وهو يقين الآخرة كما قال تعالى: وبالآخرة هم يوقنون. إيه بقى يقين الآخرة؟ يقين الآخرة بقى إن أنت هتموت، إن أنت هتموت، ولو متعت في الأرض هتموت وتسأل عن عملك. إن أنت لو كان بيمشي حواليك عربيات حراسة هتموت ولن تلقى إلا عملك. إن أنت لو أصبحت رئيس كبير أو ملك أو وزير أو محافظ هتموت ولا يبقى إلا عملك. يقين الآخرة إن أنا هقعد بين إيدين ربنا يسألني عن عملي. مبارك مات، مبارك مات. أنا شوفوا الحرب بقى والمشاكل اللي شغالة الأوان دي بقى على الفيس، نشتم ولا نشتمش، نلعن ولا منعنش. إخوانا إخوانا بالله عليكم كبروا في تفكيركم، اكبروا في تفكيركم. انا الان واحد والله انا لا انسى الان، لا انا شايف بعيني اهو مشهد وهو ماشي بعربيته والعربيات من حواليه. انا لا انسى يوم ما كان هنا في المنصوره وانا كنت في مسجد الصديق، واتصلوا قال لازم تكون في المسجد، ما تمشيش من المسجد، وتقفل المسجد وتقفل مش عارف ايه. ولا انسى ابدا قناصه اللي واقفين على اسطح العمارات، والطيارات اللي بتحمي من فوق، والعربيات اللي حواليه، و50-60 عربية شكل بعض، وانت مش عارف هو في انهي عربية، وحرس يمين وحرس شمال، ومن اول المحافظة لحد الجامعة عساكر يمين وعساكر شمال. مات، مات، يلقى الله الان خلاص.
والآن يحاسب عن 70-80 مليون لمدة 30 سنة. يلا بقى تعالى تحاسب. هو فين؟ الله أعلم. ما نعرفش. إحنا من عقيدة أهل السنة لا نشهد لأحد لا بجنة ولا بنار، ما نعرفش. نرجو للصالح ونخاف على المسيء، ما أعرفش هو فين. ولكن أنا ما ببصش في دي خالص. أنا ليه أشغل بالي هو فين، جنة ولا في نار، بيتعذب ولا بيتعذبش؟ أشغل بالي فين؟ أنا عايز أشغل بالي باللي هو فيه الآن. فين الحرص؟ فين الحرص؟ وفين الطرق اللي كانت بتتقفل علشان سيادته يعدي؟ وفين الناس اللي كانت مصالحها بتتعطل علشان الموكب معدي؟ وهل يا ترى دول كلهم دلوقتي هينفعوه؟ الكتايب واللواءات والحرس الجمهوري والمباحث والأمن، كل دول دلوقتي هينفعوه؟ مين هيخش معاه؟ ومين هيقبل انه يقعد معاه ساعة جوه القبر؟ مين؟ مات واحنا هنموت. احنا كلها ايام معدودة لينا كلنا، والله ايام معدودة لينا كلنا. الناس اللي عمالة تجري دي وعمالة تجمع في الدنيا من حلال ومن حرام علشان تبني بيت وعمارة، والله العظيم، والله والله يا اخوانا، انا ارجو يا اخوانا لما يحصل موقف قدامك بص للورا الحدث، بص بره الصندوق. واحد صاحبي يقول لي ابويا كنا عايزين نصور برنامج، فهو بيوريني الفيلا بتاعت بابا على اساس احنا نصور في الفيلا دي. يقولي تخيل قاعد 20 سنة بره مصر في اوروبا، يجيب فلوس ويعمل ويسوي مش عارف ايه، وجمع جمع جمع، وكل شويه يبعت لنا بنينا البتاع، ويوم ما نزل علشان يقعد في قلب الفيلا مات ما عادهاش، والله ما دخل فيها يا شيخ. مات الانسان ده، والفلوس راحت فين؟ اخذها غيره، يتمتع بها غيره. احنا هنموت برضو. والمكان اللي بيتحط فيه حسن البركه احنا كمان هنتحط فيه. وزي ما هو بيتسال دلوقتي احنا هنتسال. يقين الاخره بقى اللي يخليك دايما قدام عينيك كده، انا عندي جنه وعندي نار. كان الحسن رحمه الله عليه يقول: والله ما طلبت الجنه الا باليقين، وما هرب من النار الا باليقين. اللي عنده يقين فعلا انه هيموت ويلقى الله، ده اللي هتلاقيه عمال يجري في العمل الصالح، مش شاغل باله بغيره، شاغل باله بنفسه. أنا نفسي. قال الله سبحانه وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها اقرأوا كتابية. ليه بقى؟ يقين الآخرة. إني ظننت، هنا بمعنى اليقين، إني ظننت أني ملاق. أنا كان عندي يقين في الآخرة إن أنا هقف بين إيدين ربنا ويسألني. طيب في مباراة ليفربول لما واحد دخل كتب في التعليقات كده في البث المباشر: محرز فخر العرب. واحد دخل سبله بالدين، لا صلاح هو فخر العرب. ام ده دخل يشتم في ده، وده دخل يشتم في ده، ومئة كومنت، 200 كومنت اشتمى في بعض بسبب دين بالكلام ده. دول عندهم يقين في الاخره؟ دول عندهم يقين في الاخره؟ والله لا يمكن يكون عنده يقين في الاخره. دول شوية كده ناس بتلعب بالملايين، بتجري بالملايين، واحنا اللي في الاخر بنشيل الليلة كلها على كتفنا. احنا اللي بنشيل الليلة. يقين الاخرة، يقين الرجل بيقول: اني ظلمت اني ملاق. انا كان عندي يقين في الاخرة. قال الله: فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دنية. بصوا بقى المعنى الجميل: كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم. فاليقين في الاخرة هو اللي جاب العمل. انتوا قدمتوا زمان لان كان عندكم يقين. بالله عليك عندك يقين في الآخرة وانت ماسك تليفونك؟ ساعة ما تعرض فيديو معين فيه حاجة مش كويسة او صورة مش كويسة، كان عندك يقين في الآخرة ان ممكن تموت هنا في اللحظة دي؟ كان عندك يقين في الآخرة؟ بالله عليك لما ضاعت منك صلاة واثنين وثلاثة، كان عندك يقين في الآخرة ان النبي بيقول اول ما يسأل عليه العبد من عمل الصلاة ده، كان عندك يقين في الآخرة؟ يقين الآخرة ده اللي بيدفع العباد دفع، يدفع العباد دفع لطاعة الله. قال الثوري رحمة الله عليه: والله لو وقع اليقين في قلوبكم لطارت قلوبكم اشتياقا إلى الجنة وفرارا من النار. لما اليقين بينزل في القلب تلاقي سبحان الله الإنسان بيجري طاعة الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه، على شدة حاجتهم للطعام، مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما. احنا كنا موقنين باليوم ده، اليقين في اليوم القيامة ده اللي دفعهم دفع ان هم يتصدقوا على الرغم ان هم محتاجين. يقين الآخرة، يقين الآخرة ان انا هموت وهقف لوحدي، المدير بتاعي اللي كان بيقول لي اعمل حاجة غلط وغير في الارقام وغير مش عارف ايه، انا عارف ان انا هموت لوحدي. اللي عنده يقين يقول له: بص من البداية انت المدير بتاعي وفوق دماغي، بس انا مش بتاع الكلام ده، انا هموت لوحدي وهقف بين ايدين ربنا لوحدي، هتيجي تشيل معايا؟ حدش بيشيل عن حد في حاجة في الوقت ده. يقين الآخرة اللي يخليك كده وانت ماشي، والله العظيم يا اخوانا وانت ماشي في شارع كلية أداب والبنات شكلهم ما يعلم بقول ربنا، والله العظيم اليقين لما نزل في قلبك، والله والله على كثرة البنات من حولك قلبك مشغول بحاجة تانية خالص، حاجة تانية خالص. مر أحد الصالحين في يوم عيد والنساء في غاية التبرج، فقال له رجل صاحبه يقول: ما أكثر نساء في هذا اليوم؟ قال: سبحان الملك، والله ما رأيت منهن واحدة، أنا ما شفتش منهم حد، قلبي مشغول أصلا، قلبي في حتة تانية خالص. يقين الآخرة، يقين الآخرة ده اللي يخلي سلمان الفارسي رضي الله عنه طول الليل في عز الليل في عز الظلمة واقف بين إيدين ربنا يصلي، يقولوا له: يا سلمان هون على نفسك في قيام الليل شوية. يقول: سبحان الله، ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبر، عندي يقين في القبر، هموت وهخش القبر لوحدي، فأنا بصلي ركعتين دلوقتي عشان ربنا ينور لي قبري. هو ده اللي أنا عايز أفهمه، إن يكون عندي يقين في الآخرة. يقين الآخرة ده بص يهون عليك كل الفتن اللي تتحط فيها. أكتر شيء يساعدك في الخروج من امتحانات كبيرة جدا في حلال وحرام في صح وغلط، ان يبقى عندك يقين في الآخرة. نذكر الموقف ده، العيشة ده لسه صحيح، موقف ده لما سحرت فرعون قدام اختبار كبير جدا، فلوس، الجاه، القرب من فرعون، وما بين الجهة التانية: لو قطعنا ايديكم وارجوكم من خلاف ولا اصلبنكم في جذوع النخل. امتحان كبير، وسبحان الله تلاقي اختيارهم كان سهل، واختيار واحد كده واقف ثابت مش زينا اول اختبار تلاقيه مهزوز ويسأل واحد واثنين وثلاثة ويروح للشيخ علشان يجيب له مخرج. لا، قالوا له: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، اقضي ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياة الدنيا. ايه اللي شجعهم على ده؟ شوف الكلام عن الآخرة: انه من يأتي ربه مجرما فان له جهنم، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. الموضوع منتهي. لما كان اليقين في الآخرة موجود في القلب سهل علينا الاختيار. بحب بنت وقريبة جدا من قلبي ونفسي يعني، وأنا ببقى فرحان إن أنا ماشي معاها، بس يوم ما اليقين بينزل في القلب أقول لا ما ينفعش، اللي أنا بعمله ده غلط، ده حرام، ويبقى سهل عليك تاخد قرار تقول لا أنا مش هعمل كده. ليه؟ اليقين لما ينزل في القلب، والله ما طلبت الجنة بمثل اليقين وما هرب من النار بمثل اليقين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يقين الآخرة، يقين الآخرة، يقين الإنسان بخروجه من هذه الحياة، يقين متعلق بيقين الإنسان بالوقوف بين يدي الله عز وجل للمسألة. واليقين ده يا إخواني ثمرته زي ما قلت لك يدفع الإنسان منا دفعا إلى الاجتهاد في طاعة الله عز وجل. شوف سبحان الله ماذا يقول الله عز وجل. قال الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، لأنه كان عارف أنه هيموت وهيلقى الله سبحانه وتعالى. فكم من السهل عليه جدا ان تعب قيام الليل يهون، وكم من السهل عليه جدا انه يظل طيلة الليل بين يدي الله عز وجل. يا جماعة احنا هنموت وهنقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. والله يا اخوانا
امبارح يعني. ولكن إن في ذلك عبرة لمن كان له قلب وذكرى لمن كان له قلب. واحد جارنا اسمه عم صلاح، صلى الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه، رجل يعني ما رأينا منه إلا الخير، حرصه على المسجد وحرصه على العبادة وحرصه أن يكون معنا في المسجد على طول، ما فيش في شغله، واقف جنب التروسيكلي بتاعه، ما فيش لا تعب ولا كبير في السن ولا أي شيء، وهو واقف وقح مات. بس سؤال، هل اللحظة دي لو كتبت علينا الآن احنا مستعدين لها؟ احنا مستعدين ان احنا نوضع في قبورنا لنسأل عن اعمالنا؟ احنا مستعدين للحظة نرى فيها ابواب السماء تفتح ونرى فيها ملائكة نازلة علشان تاخد الارواح؟ مستعدين لحاجة زي كده؟ هل احنا عندنا استعداد، هل احنا عندنا استعداد ان احنا نقف بين ايدين ربنا علشان ربنا يسألنا عن اعمالنا؟ اللي ربنا سبحانه وتعالى يريد به الخير ينزل يقين الآخرة جوه قلبه، فتلاقي الإنسان ده دايما حريص إنه يتوب من كل ذنب واقع فيه، حريص إنه كل معصية واقع فيها يتوب منها، ولو ناسي ذنوب معينة تلاقيه حريص جدا إنه يتوب إلى الله عز وجل التوبة العامة اللي بها ربنا، يعني يقول يا رب أنا في ذنوب معرفهاش أنا أتوب إليك منها، ويتوب إلى الله التوبة الخاصة أنا فاكر الذنب الفلاني أتوب إلى الله عز وجل منه. يوم ما يكون عندنا اليقين ده حالنا بيتغير، نتحمل المشاق ونتحمل الأذى ونتحمل المتاعب، بقى عندنا يقين في الآخرة. عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لما خرج مع الصحابة في غزوة مؤتة وكان عددهم 3000 وعرفوا ان جيش الروم 200,000، الصحابة قالوا استنوا بقى نقف، بعضهم قال نبعت مرسال للنبي يحكم يقول لنا نكمل وما نكملش، بعضهم قال نكمل، بعضهم قال مش عارف ايه، حتى قام عبد الله بن رواحة وقال لهم هذه الكلمة: أيها الناس، إن الذي تفرون منه الآن هو الذي جئتم من أجله. أنتوا خايفين من الموت، أنتوا جايين أصلا عشان تموتوا، هو الذي جئتم من أجله، قوموا على بركة الله، فوالله ما هي إلا إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. الموضوع بساطة خالص، يا إما ربنا ينصرنا يا إما ينال الشهادة اللي إحنا كنا بنجري علشان نوصلها. ده يقين الآخرة، يقين الآخرة ده اللي هنقف بين إيدين ربنا يسألنا، يقين الآخرة إن أنا بجري في أعمال الخير علشان أنا همشي على الصراط، والصراط محدش رجلي بتثبت فيه إلا اللي كان بيجري على أعمال الخير، حريص على ذكر الله وإن أنا تكون أخلاقي طيبة مع المسلمين علشان أنا عارف إن في يقين الآخر حاجة اسمها ميزان، أثقل ما يوضع فيه ذكر ربنا وحسن الخلق. ده اللي ينبغي علينا، اللي ينبغي علينا كده وإحنا قاعدين بقى يلا ماتش الأهل والزمالك، يلا نحفل على بعض ونشتم بعض ونستهزأ ببعض ونسخر من بعض. إخوانا إحنا هنموت، لا هينفعنا أهلي ولا هينفعنا زمالك. تعدي حفلة الأهل والزمالك يلا خش على قصة مبارك، وتضيع الأعمار وتضيع الأوقات فيما لا نفع فيه لنا، فيما لا نفع فيه لنا. وكل يوم كل يوم يتقال لنا ها بصوا العصفورة، أهلي إيه وزمالك إيه؟ وأنا لما أقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى وقال لي أنت سبيت لكل الأهلوية، أنت مسؤول عن كم مليون واحد شتمتهم، تعال يلا عشان ناخدوا الحسنات منك، هتقول لي ربنا ايه؟ هتقول لي ربنا ايه؟ لا يا اخوانا، المسلم اعقل من هذا بكثير، المسلم اعقل من هذا بكثير. المؤمن لا ينشغل الا بنفسه، خلي الناس كلها عماله تقطع في بعضها وتشتم في بعضها، وانت الوحيد اللي ربنا نجاك من القصص دي كلها، انت واقف كده. والله يا اخوانا بيعجبني جدا موقف ابي الدرداء رضي الله عنه، يوم ما ربنا فتح قبرص على الصحابة، قبرص اتفتحت وكانت معارك أول مرة الصحابة يطلعوا في معارك بحرية وربنا فتح عليهم هذه البلاد، أول ما حصل النصر أبو الدرداء ساب الناس كلها. يا أخوانا لازم يكون ده موقفك، أبو الدرداء ساب الناس كلها واعتزل يبكي، فقال جبير بن نفير فذهبت إليه وقلت يا أبا الدرداء أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله وأذل فيه الشرك وأهله؟ قال فبكى. وقال يا جبير ما أهون الخلق على الله إذا هم عصوا أمره بينما هم أمة عزيزة فانظر إلى أي شيء صاروا. ده الفهم، ده الفهم إن في الحدث ده أنا مش لا أخوض مع الخائضين، أنا واقف في جنب عمال أخد عظة وعبرة من الحدث، ده اللي هينفعني. إن مشتم أغلط أقول أسوي لا خالص، أنا واخد جنب بتعلم، أنا بفوق قلبي بمثل هذه الأحداث، أفوق قلبي بمثل هذه الأحداث. إحنا النهاردة خدنا نوعين من أنواع اليقين، اليقين في الخبر واليقين في الأخيرة. نكمل بإذن الله الأسبوع القادم إذا شاء الله عز وجل وقدرنا، ونحاول نشوف الأسئلة بتاعتكم إن شاء الله. حاضر. عايز كم كيس؟ لا مش عايز ما أي حاجة. خليهم يكلموا أحمد خلف. خليهم يكلموا أحمد خلف. يحددوا كم كيس وعايزين كم فصيل. طيب عايزين خمس أكياس يا إخوانا دم أي نوع إن شاء الله. أي فصيلة. بعد الصلاة معلش أي خمسة كده يقولنا إن شاء الله. طيب. إن شاء الله تذكرة بالصيام غدا. وماذا عن صيام رجب؟ وهل صح فيه أحاديث؟ طيب أما غدا فهو صيام الخميس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما صيام رجب فالعلماء فيه على أقوال، فبعضهم كرهوا إفراد رجب بالصيام، وبعض العلماء قالوا المستحب في رجب أن تكثر من الصيام. أما من قالوا إن السنة إن أنت تكثر في رجب من الصيام استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن شعبان فقال هذا شهر يغفل عنه الناس بين رجب وإيه، فده معناه إن هم كانوا بيعملوا إيه في رجب، يعني النبي بيقول الناس بتصوم كتير جدا في رجب علشان هو من الأشهر الحرم، وبصوم جدا في رمضان علشان هو شهر الصيام وبينسوا شعبان. فهنا قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اقر من يكثر الصيام في ايه؟ في رجب. ومما لا شك فيه ان الاصول العامه لهذا الدين ان الشهر كلما كانت له حرمه كالاشهر الحرم كلما استحب فيه الاكثار من الاعمال الصالحه ومنها الصيام، فلا باس ان يكثر الانسان من الصيام في رجب من الصيام، وهذه سنه والله اعلم. لماذا نخالف فتوى الشيخ ابن باز في التصوير الفيديو والصور الفوتوغرافية؟ صحيح. هو بالنسبة في البداية الرسم اليدوي، الرسم اليدوي ان واحد يرسم بايده ما روح فيه، زي ما تعودت دايما معاكم ان المسائل ابدأ بالمتفق عليه ثم ننهي بالمختلف فيه. اما المتفق عليه ان حد يرسم ذوات ارواح بيده فهذا محرم، وهذه كبيرة من الكبائر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الايه المصورين، لعن الله المصورين. طب ليه ربنا لعنهم؟ قال الذين يضاهون خلق الله، اللي بيحاول يعمل حاجه شبيهه بخلق ايه، شبيهه بخلق الله. فخلينا نتفق من البدايه ان اللي عنده كشك او عنده محل بيرسم بايده بالفحم او غيره من الادوات وبيرسم بايده كده ذوي الارواح ده حرام، ده لا يجوز، هذا امر متفق عليه بين العلماء مش فيها خلاف، سواء كانت هذه الصور مجسمة أو غير مجسمة، سواء كانت الصور مجسمة أو غير مجسمة زي التماثيل أو غير مجسمة زي اللي بتترسم مثلا حيطة بتترسم على ورقة، وكلهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في عام الوداع في فتح مكة ودخل داخل الكعبة علشان يصلي ركعتين أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر أن يطمس الصور التي كانت موجودة داخل الكعبة، قال عمر فكنت أبل ثوبي وأمسح هذه الصور، كانوا بيرسموا سيدنا إبراهيم على جدران الكعبة، فكانوا بيقول فكنت أبل ثوبي لأمسحها، ده دلالة هي كانت مجسمة ولا غير مجسمة؟ غير مجسمة، ده كانت متصورة. وهذا متفق عليه يا أخوانا، مفيش فيه خلاف. إنما حدث الخلاف بين علماء عصرنا في مسألة التصوير الفوتوغرافي. هل التصوير الفوتوغرافي يدخل في التصوير اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه؟ الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يرى أنه يدخل فيه،
شيخ العثيمين رحمة الله عليه وجمع من أهل العلم قالوا أنه لا يدخل. طيب هم اختلفوا ليه؟ اختلفوا في تحقيق المناط من العلة الذين يضاهون إيه؟ خلق الله. فمن قال بالتحريم قال لك اللي عمل الكاميرا دي اجتهد انه يعمل مش عارف ايه ويعمل ايه بحيث انه يضاهي ان الصورة تكون كما خلق الله. الشيخ العثيمين رد وقال لا، هل هذا الانسان اتى بجديد ولا هو طلع خلق الله؟ هو حبس صورة خلق الله، هو حبس صورة خلق الله، ماشي كده. لذا الشيخ العثيمين اباح، الشيخ نباز حرم، وخلاف بينهم محترم، اختلاف يحترم بين الاثنين، ماشي كده. طب الافضل بالنسبه لنا ايه؟ انا الافضل، وده اللي دايما بقوله، احنا يا جماعه اشغلوا بالكم بما هو اعظم. انا استفدت ايه طول ما انا ماشي؟ الاقي ثلاث بنات واقفين مع بعض عنك اهو كده ويتصوروا، انا استفدت ايه؟ وتلاقي واقفه مش عارف بتعمل ايه. اخوانا دي فتنه، بقت فتنه، الامر ده اصبح فتنه. يزداد الامر بقى وانت في الحرم، يعني وانت في الحرم واحنا بنطوف، تلاقي ايه واحد وقفك في الطواف لابس الاحرام بتاعه بيطوف، فيقول لك إيه؟ لا صحت نعم، صورني بس كده وانا عامل كده. طب يا ابني انت عاطي ظهرك للكعبه، يعني جوه الكعبه وعاطي ظهرك للكعبه في الدعاء وبتعمل كده وشويه خشوع بقى. لا يا اخوانا، ده رياء فضلا عن تعطيل طبعا صحه الحرم علشان الناس اللي بتتصور وغير ذلك. الاولى يا اخوانا، الاولى احنا امه بنهتم بمعالي الامور ونترك سفسافها. فيا اخوانا خلوا الصور دي في عند الضروره، رايح اعمل جواز، رايح اعمل بطاقه، بالتصوير مثلا لدرس علم علشان ننشره للناس، خلوا التصوير ده للشيء النافع المفيد للناس. اما التصوير اللي على الفاضي والمليان، يعني انا حاسس ان بقى في عندنا اسراف عند البعض، يعني اسراف في مساله التصوير. صحيح، هل يتساوى الحب والخوف والرجاء في قلب المؤمن أم تتفاوت الدرجات؟ أرى والله أعلم إن هذه المسألة تختلف باختلاف الشخص، وأن الأنفع للإنسان الحب ولا الخوف ولا الرجاء، هذه تختلف باختلاف أحوال الناس. في واحد ما يعرفش يصلي قيام ليل غير لما يلاقي واحد زي الدكتور حازم شومان كده، ربنا يا رب يحفظه ويبارك فيه، ياخده على السكن إيه يديله كده هو، فتلاقيه يوم يصلي قيام ليل. وواحد تاني لا، هو ما بيجيش كده، هو بيجي عن طريق الحب، فيسمع بقى كلام كويس كده للشيخ امين الانصاري، وواحده واحده وبالراحه وبهدوء، فهو بيحب ده. وشخصيه ثالثه شخصيه عقليه، هو محتاج، لان الاختلاف في الشخصيات هيفرق معانا كتير في حاجه زي كده. فهضرب لكم مثال، انا في خطبه كنت بتكلم عن الفاحشه، وبعد الخطبه جالي كذا حاله كده. الحاله الاولانيه حاله شاب والعياذ بالله وقع في خطا كبير جدا، وجاي دخل الاوضه، الخطبه كانت شديده شويه، دخل الاوضه قعد يعيط ربع ساعه، انا مش قادر افهم منه ولا من كلامه حاجه بالشحتفه بتاعت عياطه. الوقت اللي زي ده خايف ومرعوب وعايز يتوب ويرجع، وخايف ان ربنا يعاقبه، وخايف ان هو مش عارف ايه. في هذه الحاله مثل هذا النموذج نكلمه بالخوف ولا بالرجاء؟ أولع فيه؟ لا، في الوقت ده نفتح له باب الرجاء. جالي بعدها واحد، ربنا يعافيكم يا رب، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب، لوح تلج ولا في، لا ده اديله حد دماغه. فأنا أرى والله أعلم إن مسألة الحب والخوف والرجاء إنما يتعامل معها على حسب شخصية اللي قدامك، على حسب شخصية اللي قدامك. وأرى دائما يا أخوانا، أرى دائما إن الأسئلة اللي زي كده إنما يختلف حالها باختلاف السائل، وده نتعلمه في الإجابة من حال النبي. يأتيه ابن مسعود، بصوا، قصير رفيه وضعيف ونحيف قد كده رضي الله عنه، ويقول للنبي يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ هيقول له إيه؟ يقول له الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال ثم. طيب ويجي له عمرو بن العاص الغني الثري ابن الأصول ابن الذوات، يقول له يا رسول الله أي الإسلام خير؟ النبي يقول له إيه؟ إطعام الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ويجي له رجل شاب قوي فتي جلد كده ما شاء الله طول بعضلات كده، أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. السؤال واحد صح؟ طب الإجابات؟ طيب هل ينفع الإجابة الأخيرة تنفع مع ابن مسعود إيمان بالله وجهاد في سبيله؟ هو ضعيف، فالنبي قال له الصلاة في وقتها وبر والدين. طب ومفتول العضلات؟ لا، اطلع بقى الجهاد. طب معاذ بن العاص، المال والعيلة والنسب تخلي الإنسان عنده كبر، تخلي الإنسان عنده بخل، فعلشان يعالج الكبر والبخل يقول له إيه؟ أطعم الطعام علاجاً للإيه؟ لا، علاجاً لإيه؟ للبخل. طب وتقرأ السلام على من عرفت ولم تعرف، المعروف واللي مش معروف والفقير والغني، تقرأ السلام على كل أحد والكبير والصغير علشان علاج إيه؟ يبقى النبي رغم إن السؤال واحد إلا إن الإجابة كانت إيه؟ يبقى إذن أيهما أفضل الإنسان، الخوف ولا الرجاء؟ على حسب حال الإنسان. هل لمس المرأة مجرد لمس غير مقصود في المواصلات وهي مثلا بتدي الأجرة أو الكلام ده، هل هذا يبطل الوضوء؟ اشترط الحنابلة حتى يكون اللمس ناقض للوضوء أن يكون هذا لمس بشهوة، خلافا طبعا للشافعي رحمة الله عليه ورضي الله عنه. الشافعي خد أن كل لمس مبطل للوضوء نظرا لقول الله عز وجل أو لمستم النساء، أو بل يقول أو لمستم النساء في القراءة الثانية أو لمستم النساء، فالإمام الشافعي رحمة الله عليه قال أن كل لمس للمرأة ناقض للوضوء. أما إذا كان اللمس من وراء حائل ده ما فيش فيها مشكلة، عشان كده تلاقي حتى بعض الناس أبائنا كده لما يجي يسلم يقوم عامل إيه؟ عامل كده، حاطط إيه جوه الجلبية كده أو يحط منديل عشان بيبقاش ناقض للوضوء، ماشي كده؟ إنما لا، هو الصحيح والله أعلم إن اللمس إنما يكون ناقضا إذا كان بشهوة. ليه الحنابلة اشترطوا أن يكون بشهوة؟ قال لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث لمس نساءه وخرج ولم يتوضأ، منها حديث عائشة قبل النبي إحدى نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، ومنها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة افتقدته ذات ليلة فقمت أتحسسه فوقعت يدي على رجليه منصوبتين متراصتين يقول سبحانك وبحمدك. الحديث اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، لمست ولا ما لمستش؟ خرج من الصلاة ولا ما خرجش؟ وحديث كنت أنام مضجعة في قبلة رسول الله فكان إذا أراد أن يسجد إيه؟ ها؟ ده لمس ولا مش لمس؟ ها؟ لمس. التلات أحاديث كان فيه لمس، بس السؤال هل كان فيه في هذه الحالة، كان فيه في الحالة دي خروج للنبي صلى الله عليه وسلم من صلاته؟ لا، ما حصلش. فالحنابلة قالوا لا، مش كل لمس ناقض، وجمعا بين الآية وبين الأحاديث نقول إن اللمس اللي بيكون ناقض في هذه الحالة نعمل إيه؟ علشان كده نقول إيه يا أخوانا؟ واحد في يوم يعني بيقول لي واحدة كبيرة طالعة الميكروباص فبتمد إيديها كده، فأنا افتكرت إن اللمس لا يجوز نقض البتاع فقمت ساحب إيديا فتوقعت. ده نقول له إيه؟ قليل الفهم، ده قلة فهم منك. ده على فرض إن هناخد بقول الشافعي إن كل لمس ناقض، أنت بتمنع أذى عن امرأة كبيرة في السن، امرأة هتقع رجلها تتكسر ويحصل لها مشكلة تسيبها علشان لمس الوضوء لمس المرأة ناقض ولا مش ناقض؟ لا يا أخي، يعني عايزين يكون عندنا فهم شوية يا أخوانا. لا، في الوقت ده أنا هاخد بإيديها وأشيلها، يعني هي لو وقعت والميكروباص اتحرك جاب أجلها يبقى ساعتها تقول ربنا أصل أنا امرأة ماتت بسببك، تقول أصل أنا مش عارف إيه. لا يا أخوانا، يكون عندنا فهم في المواقف اللي زي كده. لا، أنا أخد بإيديها وأطلعها وأقعدها مكاني كمان، وعلى فكرة ما يكونش اللمس ده ناقض للوضوء لأنه ما كانش بشهوة. فلازم يا أخوانا نقدر الأمور، ودايما يا أخوانا لما تيجوا تحكموا على الأمور اعملوا انفكاك جهة ما بين هو ناقض ولا مش ناقض، وما بين واحدة هتقع تتكسر. ده على فرض ان لمسها حرام، فالضرورات تبيح، الست هتموت اسيبها؟ لا، ده ناخدها واطلعها كمان. طيب امال بقى لا قدر الله لو بيبي اتحرق وفي واحده بقى ايه بقى واحده بغمى عليه هتعمل ايه؟ لا، شيل يا ابني واطلع، شيل واطلع. ما هو الفرق بين الرشوة والعمولة؟ أما إذا كان ده عملي أنا شغال في هيئة حكومية مثلا شغال في هيئة حكومية علشان أقضي حوائج الناس ليا مرتب من الحكومة، دخل واحد في يوم من الأيام اداني فلوس، دي الرشوة، دي اسمها ايه اللي بوب لها البخاري بابا فقال باب هدايا العمال، انا شغال وايه جات لي هدية جات لي فلوس. وذكر فيه حديث ابن اللتبية اللي النبي بعثه لجمع زكاة أموال الناس، فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله هذه أموال الزكاة هذه لكم وهذا أهدي لي، ده بتاعنا بقى. فصعد النبي المنبر وقال ما بال الرجل أرسله فيأتي فيقول هذا لكم وهذا لي هذا أهدي لي، هل لا جلس في بيت أبيه وأمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ دي رشوة، واحد ما يعرفنيش ولا في بيني وبينه تعامل ولا نعرف بعض، وجالي في يوم من الأيام عشان خلصت مصلحة ادالي فلوس وانا ما طلبتش، لا دي اسمها رشوة، دي اسمها ايه؟ رشوة. اللي ملعون اخذها وعطيها، وملعون اللي مش بين الاثنين، ماشي كده؟ دي اسمها ايه؟ رشوة. طيب طبعا بيخرج طبعا من اللعن من كان مضطرا، من كان مضطرا، واحد لا يصل الى حقي الا بالدفع وخد كل الاجراءات وخد كل وسائل انه ياخد حقه من غير ما يدفع وما عرفش، لا هنا اللعن يكون على الاخذ ليس على المعطي. اما ايه قصه العموله؟ انس مصار عقارات بيجي لي واحد يقول لي انا عايز شقه ايجار في الحته الفلانيه، اقول له والله انا باخد اول شهر، بيبقى اول شهر بالنسبه لي باخده عموله. فهو جالي انا سمصار، دي شغلانتي سمصار، ومن البدايه اتفقنا مع بعض على الايه، دي عمولة حلال ما فيش فيها مشكلة خالص، ماشي؟ طيب بسم الله. كيف أميز بين الابتلاء والعقوبة؟ أنا ذكرت لكم قبل ذلك، ده مرجعه الأساسي إلى حال الإنسان، مرجعه الأساسي إذا حال الإنسان، إذا كان الإنسان على طاعة وعبادة وقرب من الله سبحانه، ده الأصل، طائع عابد قريب من الله سبحانه وتعالى، ففي هذه الحالة إذا ابتلي ببلاء معين فهذا لرفع الدرجة. أما إذا كان عاصي بعيد عن الله سبحانه وتعالى فهذه تكون عقوبة، ده الأصل. وفي بعض الأوقات يكون هذا البلاء مش من باب العقوبة ولكن من باب التعليم أو من باب رد الإنسان للمسار الصحيح، ماشي كده؟ يعني ممكن يكون الإنسان بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى شوية يبتلى ببلاء، يعني ربنا يعافيك يا رب، ربنا يعافيك يا رب، يعني في بعض الحاجات كده ممكن ما تستشعرهاش إلا لما تعيشها. يعني الدكتور يقول والله أنا شاكك إن اللي عندك دوران، فاحنا هننتظر بقى لحد ما نعمل العملية وناخد العينة فالثلاث أربع خمس أيام دول بيبقى بيمر على الإنسان إيه؟ رعب. والحمد لله تطلع الأمور سليمة ومفيش أي حاجة، بس سبحان الله، هو ليه ربنا مرة خلاك تمر بالثلاث أربع أيام دول؟ عشان تراجع نفسك، لو في حاجة غلط أصلح، ولو في حاجة صح أنا مقصر فيها أبدأ إيه؟ أصلح نفسي فيها. هل التبرج من الجهر بالمعصية؟ نعم، من التبرج طبعا، من الجهر بالمعصية. الأفضل لحملة جمع المصاحف التبرع بمصاحف أم المال؟ الأفضل من وجهة نظري المال، الأفضل من وجهة نظري المال، ولو جبت مصاحف ما فيش فيها مشكلة، لأن احنا طبعا هنطبع مصاحف طبعا باللغة الفرنسية، هنطبع العش الأخير باللغة الفرنسية، وهنطبع كتب تجويد باللغة الفرنسية، فده يحتاج مال أكتر من المصاحف. لا 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 لا، مصاحف وما يتعلق بالقرآن بس، ما يتعلق بالقرآن بس. ماذا فعل الشخص الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي فإنك لم تصلي في صلاته؟ النبي صلى الله عليه وسلم علم الصلاة، قال إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يقوم فيفعل كذا وكذا وكذا وكذا، وظل النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الصلاة إلى أن أنهى الصلاة، صفة الصلاة كاملة، ومن بعدها الرجل بفضل الله أحسن في صلاته. جزاكم الله خيرا، اكتفي ان شاء الله بهذا القدر، طولت عليكم النهارده سامحوني عش هذا، بس انتوا وحشني والله، يعني اسبوعين وقبلها العمره شفتكمش، فانتوا كنتوا وحشني يعني. جزاكم الله خيرا، هذا صلى الله علينا محمد وآله وصحبه وسلم.